الأسرة في ظل الإسلام، عدل ورخاء وسلام،
نور يهدي للإيمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونبرأ إليه من حولنا وقوتنا لأننا الضعفاء، إلى حوله وقوته فهو القوي المتين، ونسأله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، ونصلي ونسلم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين سيدنا محمد ابن عبد الله عدد نعم الله وأفضاله، وعلى الوجه الذي يرضي الله ويليق بمقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم، يا من وسعت رحمته كل شيء، أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشملنا جميعا مع هذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة. اللهم اشملنا معهم جميعا بصلواتك وتسليماتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك، فأنت يا ربنا خير من سئل وأنت أكرم من أجاب. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون الكرام، أيتها المشاهدات الكريمات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وهذا موعدكم الأسبوعي مع برنامجكم الذي يعتز بكم مع الأسرة المسلمة. أهلا بكم على قناة الرحمة وعلى شاشتها المباركة الطيبة، لنقدم درسا جديدا في أمور الأسرة المسلمة، سائلين رب العزة عز وجل أن يكتب لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يجعل ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، اللهم آمين. أحبتي، في الأسبوع الماضي وتحديدا قبيل الجمعة الماضية أو قبل الماضية جاءت التعليمات تقضي بأن تكون خطبة الجمعة على مستوى كل المساجد حول موضوع العشوائيات، يعني المجتمعات العمرانية العشوائية وما لها من حقوق علينا، وما ينبغي على القادرين والأغنياء أن يقدموه لتلك المجتمعات. كان اقتراحا وجيها بغض النظر عن الموقف من توحيد الخطبة، ليس موضوعا لي، ولكن هذا الموضوع صادف أو قدر له أن يلقى في نفسي من الترحيب والاهتمام ما يلقى. بل قلت في نفسي بعد خطبة الجمعة سيكون هذا الموضوع درسا لإخواني المشاهدين والمشاهدات في قناة الرحمة، سيكون موضوعا لدرس إن شاء الله. وها أنا ذا أفي إن شاء الله بما قطعته على نفسي، وأريد أن يكون الحديث إلى حضراتكم في هذا الموضوع المهم. نعم والله مهم للغاية. فإن إخواننا الذين يعيشون في هذه التجمعات العمرانية العشوائية إخوة لنا، إخوة لنا بكل ما تعنيه كلمة الأخوة، ولهم حقوق في أعناقنا وفي أعناق الأغنياء على وجه الخصوص، ولهم على دولتهم أيضا حقوق، وعلى كل منا أن يوفي نحوهم بما ينبغي تقديمه لهم. نعم، هذه المجتمعات أنشئت بطريقة عشوائية، بمعنى أنها لم تخضع لنظام التخطيط العمراني المعتمد، ولذلك تظل فترة على حالها محرومة من الخدمات الحيوية المهمة كخدمة الكهرباء والماء والصرف الصحي والتعليم والمستشفيات وما إلى ذلك. ولا أراكم في حاجة إلى أن أبصركم بما تعانيه، كلكم لا شك شاهد بعض هذه التجمعات السكنية العشوائية، وربما أتيح لكم أن تروا برامج خصصت لها على شاشات التلفزيون، ورأيتم كيف يشكو أهلها من افتقارهم لخدمات كثيرة، بل ورأيتم مناظر لم تسركم أبدا، بل ربما حزنتم عندما استمعتم إلى أهل هذه الديار وإلى أهل هذه المناطق وكيف حرموا من خير كثير وكيف يعيشون على هامش المجتمع. لا شك أنه قد أتيح لحضراتكم أن تروا أهل هذه الديار، بل وأن تروا الفقر واضحا بآثاره في وجوه الجميع، ورأيتم طفح المجاري أعزكم الله. لن أتحدث إلى حضراتكم في المظاهر المؤلمة التي يعيش فيها أهل هذه الأماكن، لكن برنامجي يستهدف في المقام الأول أن أوجه إخواننا الأعزاء من الأغنياء، من أهل الخير، من أهل العلم والمعرفة، من أهل المروءة والشهامة، كل في نطاق تخصصه وكل حسب قدرته، أقول لهم جميعا إن إخوانكم الذين يعيشون في هذه البقاع أمانة في أعناقكم. نعم، هم أمانة، الفقراء عيال الله كما جاء في الحديث القدسي، عيال الله، والأغنياء وكلاء الله عز وجل، لأن المال الذي أعطاه الله لهم هو في الحقيقة مال الله عز وجل. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، هو مال الله. أيها الأغنياء، ابتلاكم رب العزة عز وجل بإخوانكم الفقراء الذين يعيشون عيشة الكفاف، وربما لا يجدون هذا الكفاف، جعلهم الله تبارك وتعالى أمانة في أعناقكم وابتلاكم بهم. وينظر ربنا الكريم ماذا أنتم فاعلون بهذه الشريحة التي تعيش عيشا بائسا في مواقعها، محرومة مما يتمتع به بقية الناس. ملكيتكم لأموالكم ملكية إدارة وانتفاع، من حقكم أن تنتفعوا نعم، وأن تديروا أموالكم نعم، ولكن المال في أصله مال الله عز وجل. وأكرر قول الله عز وجل: وآتوهم من مال الله. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت خليفة يا سيدي، والدولة أعباؤها كثيرة، أعباؤها كثيرة، ونحن نمر بهذه المجتمعات العشوائية صباح مساء، ونرى ما يجري فيها، ونتأثر لما تقع عليه أعيننا من مظاهر الفقر. وليس الفقر فقط، وإنما هناك الفقر والجهل والمرض، مثلث الرعب الرهيب. كثيرا ما يجتمع في هذه الأماكن، وإذا اجتمع ترتب عليه رعب رابع، وهو الجريمة وارتفاع معدلات الجريمة في مثل هذه المواقع، لأن أبناءها عادة لا ينالون حقهم الكامل في التعليم، ولا ينالون حقهم في التوعية والنصح والإرشاد، بل ربما انعقد تجمع بالكامل في هذه الأماكن وليس فيه مسجد، وليس فيه حتى زاوية. ربما حدث هذا لأن المسجد لا يصرح له أن يقوم إلا وفق التخطيط العمراني المعتمد. لهذا أنصح لإخواني الأعزاء ولي ولكل القادرين على تقديم العون للأسرة المسلمة في هذه الأماكن، هذا حقهم علينا أيها السادة الكرام، وعلينا أن نسعى إليهم ولا ننتظر أبدا أن يسعوا إلينا، نحن الذين نسعى إليهم، نحن طلاب أجر ومثوبة، وهم في حاجة ولهم حقوق في أموالنا. ربنا الكريم قسم لهم في أموالنا حقا معلوما محددا، واختبرنا وابتلانا بوجودهم بيننا، ثم ينظر سبحانه وتعالى ماذا نحن فاعلون. هل سنقدم لهم حقهم المعلوم أم سنبخل عليهم؟ إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا، إلا المصلين. أي مصلين؟ لا، إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون، وليس هذا فقط، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أقول لإخواننا وأنا أفتح أمامهم كما يفتح إخواني من المهتمين بالدعوة إلى الله عز وجل ومن أهل الإعلام الذين خصصوا تلك النوافذ فيما يرضي الله تبارك وتعالى ولمصلحة الأمة، أقول لكم جميعا ما قاله سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عز وجل عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. وإن كرب الدنيا لهينة، أما كرب الآخرة فنسأل الله عز وجل فيها العفو والعافية. ومن يسر على معسر يسر الله عليه، من يسر على معسر يسر الله عليه، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. نسمع هذا من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ثم نبخل على هؤلاء وهؤلاء. ووالله لو قدم الأغنياء زكاة أموالهم وفق شرع الله عز وجل وسعوا إلى مواقع المحتاجين الفعليين المستحقين لها، لو فعلنا ذلك وفعل الملاك من الأغنياء ذلك ما وجدنا فقيرا يمد يده أو يتخذ من السؤال حرفة له. من هنا أحبتي في الله أرجو أن يتوجه الجميع ولوجه الله عز وجل إلى هذه المجتمعات التي تعاني الفقر والحاجة وتعاني افتقادها للمشاريع الحيوية والخدمات الحيوية والمرافق الحيوية. علينا أن نتوجه إلى هؤلاء وأن نأخذ بأيديهم إلى حياة العزة والكرامة، حياة التعليم والتوعية، للدعاة مع هؤلاء نصيب وافر. نعم، مطلوب منا أن نذهب إليهم وأن نبصرهم بمواطن الحق وأن نشرح لهم من وسائل التنوير والتوجيه والإرشاد ما يأخذ بأيديهم إلى الطريق المستقيم لتستقيم أمورهم في هذه الحياة، وليحسن كل منهم توظيف ما من الله به عليه، وليتعاون هؤلاء فيما بينهم لتنتعش أحوالهم من كل النواحي وليعيشوا حياتهم كما يعيش بقية الناس، ولينال أبناؤهم حظهم من التعليم. بل علينا أن نبحث عن النوابغ الموهوبين بينهم إلى هذه الدرجة. نعم، علينا أن نتفقد أحوال أبنائهم وبناتهم، فإذا وجدنا موهوبا أو موهوبة بينهم ينبغي أن نكفل له الرعاية الكاملة وأن نتعهده لوجه الله حتى يتم تعليمه في مدارس راقية تناسب الموهبة التي أكرمه الله بها وأن نرعى أسرته رعاية كاملة حتى تكون تلك الأسرة في مستوى الأمانة وفي مستوى المنحة والموهبة التي أكرم الله بها أبناءهم. نريد لهم أن ينتقلوا إلى مستوى راقي يعيشه إخوانهم من المستورين ومن القادرين، ومن حقهم علينا أيها السادة الكرام أن يعيشوا في مساكن مناسبة تكفل لهم الكرامة والحياة الصحية، والحياة الصحية بعيدا عما نشاهده من مشاهد لا تسر، تكثر فيها الحشرات وتكثر فيها الأمراض في الصيف وفي الشتاء، وفي الشتاء على حد سواء. غيروا يرحمكم الله، غيروا مما يعانون وانقلوهم إلى حياة أكرم.
أوسكار تي في شو، دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
أكيد كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكاملة.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي.
بحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر.
المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-52-156 011-55-437 أو 25-25-55-44. ومن المغرب تليفون رقم 05-22-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك. أوسكار تي في شوب دائما تزف لكم البشرى، بشرى عظيمة ومفاجأة المفاجآت للعالم والدكتور أمير صالح. جوي فليكس، إعجاز العلم الحديث.
جوينت فليكس كريم بيعالج خشونة الغضاريف، ألام المفاصل، الانزلاق الغضروفي، قلق النسف.
ودعا لآلام العظام وآلام المفاصل وآلام العمود الفقري، ودعا للآلام الروماتيزمية وخشونة الركبة. وإليكم الحل الأكيد والفعال للتخلص من آلام العظام.
جوينت فليكس كريم بيعالج مرض النقع، التهابات المفاصل، ومفيد جدا لمرضى القرحة اللي ما يقدروش ياخدوا أدوية عن طريق الفم.
جوينت فليكس، انتصار الطب البديل، ليأتي إليك بأفضل تركيبة في العالم مكونة من خلاصات الزيوت الطبيعية.
مش بس مجرد انه كريم بيعالج الالتهابات، لا، هو مسكن للألام الشديد.
جوينت فليكس مستخرج من مكونات طبيعية بأيدي مصرية 100% ومرخصة بوزارة الصحة.
جي اف كريم بيعالج تيبس مفصل الكتف عند كثير من مرضى السكر.
مؤلم جدا أن تستيقظ من النوم على آلام الركبة أو عظام الركبة أو العمود الفقري. مع جوينت فليكس وداعا لآلام العظام نهائيا. ليس مسكنا للآلام فقط، بل هو علاج سريع وآمن وفعال. جوينت فليكس يحتوي أيضا على زيت النعناع القوي الذي يسحب الرطوبة من الجسم ويزيل الالتهابات نهائيا.
بننصح بالكريم لمرضى الروماتيزم ومرضى خشونة المفاصل.
جوينت فليكس 40 عاما من الخبرة، لنأتي إليك بأفضل الحلول لعلاج آلام العظام وإصابات الملاعب وآلام المفاصل وخشونة الركبة. جوينت فليكس للكبار والصغار. جوينت فليكس آمن وفعال.
وفي علبة جوينت فليكس الداخلية البيانات مطبوعة عليها مش ملزوقة عليها. وبحب أنبه على عملائنا الكرام أن منتجات شركة أوسكار لا تباع إلا من خلال الأرقام الموجودة على الشاشة سواء داخل مصر أو خارج مصر.
المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 149 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011-522-156 011-55-437 أو 25-25-55-44 ومن المغرب تليفون رقم 05-22-20-42-40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
أقيمت دراسات كثيرة في كليات متخصصة، دراسات تبحث أحوال هذه العشوائيات من كل النواحي، وخرجت هذه الدراسات ولا شك بتوصيات وبتخطيط أرقى وأحسن وأفضل ليعيش هؤلاء عيشا كريما. علينا وعليكم وعلى كل قادر ومختص أن يفعل هذه الدراسات وتلك البحوث لترى النور، وحتى تستفيد هذه الشريحة المستهدفة من هذه البحوث في بحوث علم الاجتماع وأقسام الاجتماع وفي الأقسام التربوية وفي أقسام كثيرة من الكليات. هناك دراسات معمقة أجريت، نال فيها الباحثون درجات الماجستير والدكتوراه. نريد من أهل الاختصاص أيا كانت مواقعهم، نريد منهم لوجه الله عز وجل أن يفعلوا هذه البحوث لترى النور في أقرب فرصة، وليستفيد منها هذا القطاع الفقير. يا سادة، أعمال البر تبذل لكل من يحتاج إليها، لكل من يحتاج إليها. الإسكندر لما مر بقوم لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. لم يتردد الإسكندر عندما رأى هؤلاء القوم في أمس الحاجة إلى مشروع يحميهم من شر يأجوج ومأجوج، وطلب منهم أن يعينوه بقوة وأن يكونوا معه يساعدوه، وأقام لهم السد بمساعدتهم كذلك دون أن يأخذ منهم شيئا ولوجه الله تبارك وتعالى. الشاهد عندما ظهرت الحاجة واضحة ورأى أن هذا العمل من أعمال البر لم يتردد لحظة في قبول هذا العرض وأعانهم وكان عونا لهم وساعدهم بما وهبه الله من الأسباب، فكان السد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المثل الأعلى في صنع المعروف عليه صلوات الله وسلامه. انتقل أو قولوا استراح في منطقة عمرو بن عوف، وهي ضاحية من ضواحي المدينة، المنطقة التي أقيم فيها مسجد قباء. استراح عدة ليال هناك، قيل 3 ليال، استراح 3 ليال وقيل 4. المهم لم يسترح فيها صلى الله عليه وسلم بمعنى الاستراحة، وإنما استثمر وجوده بين هؤلاء الناس، فأنشأ لهم صلى الله عليه وسلم أول مسجد أقيم في الإسلام، وهو مسجد قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. الشاهد أيضا لما وجد النبي صلى الله عليه وسلم أهل هذا المكان في حاجة إلى مسجد، وهو المسجد الذي أسس على التقوى، أسأل الله عز وجل أن تنالوا جميعا شرف الصلاة فيه، اللهم آمين. لما رآهم محتاجين لهذا المسجد قدم لهم أعلى درجات العون وبنى لهم مسجد قباء. والأخوة أو التآخي بين المهاجرين والأنصار في المدينة المنورة، وهو واحد من الأسس القوية التي أقيمت عليها دولة الإسلام في مدينة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، ظهر في هذا التآخي من صور الأخوة وبذل المعروف لمن يحتاج إليه، ظهر من المواقف في هذا المقام ما يعظم من شأن الأنصار عليهم رضوان الله وعلى المهاجرين كذلك. ولعلي أذكركم فقط، حينما رأى سيدنا سعد بن الربيع عليه رضوان الله، عندما رأى أخاه المهاجر عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه، لما رآه في حاجة إلى العون، تذكرون ماذا قال له؟ قال كلاما لم يسجل في التاريخ مثيل له. نعم، ما قرأت، وإن كنتم قد قرأتم أخبروني بالله عليكم. يقول الأنصاري المبارك للمهاجر الكريم: يا أخي يا عبد الرحمن، أنا أكثر الأنصار مالا، أشاطرك مالي. يا سلام، لك نصف هذا المال أشاطرك. والشطر يترتب عليه شطران، شطر لعبد الرحمن المهاجر وشطر لصاحب المال الأصلي الأنصاري عليه رضوان الله. ثم اسمعوا يرحمكم الله، ولي زوجتان، انظر أيتهما فإن أعجبتك فسمها لي حتى أطلقها، فإذا انقضت عدتها تزوجتها إن شاء الله. أحبتي في الله، هذا موقف من مواقف الأنصار مع إخوانهم المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم وأهليهم أحيانا فرارا بدينهم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانوا جديرين عليهم رضوان الله أن يمتدحهم القرآن وأن يمتدح إيثارهم، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون ماذا؟ يحبون أبناءهم أو أزواجهم أو أموالهم؟ كلا، يحبون من هاجر إليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. ثم اسمع، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فيا من تريدون لأموالكم أن تزيد وأن تنمو عند الله عز وجل، هناك باب من أبواب الخير آخذ بأيدي حضراتكم إليه لتروا إخوانكم على الطبيعة، ولتقدروا بأنفسكم احتياجاتهم، ولتبذلوا لهم من المعروف ما ترونهم في حاجة إليه. واعلموا إن شاء الله بأنكم في زيادة بإذن الله. وأذكركم بقوله تبارك وتعالى في سورة البقرة: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الإسلام ليس عبادات وليس فرائض تؤدى فقط، إنما الأمر أعظم من ذلك. هناك توحيد الله تبارك وتعالى، وهناك أن نخصه تبارك وتعالى بالعبودية، وأن نذكره آناء الليل وأطراف النهار، وأن نؤدي ما افترض الله عز وجل علينا على النحو الذي حدده الشرع الحنيف. وإلى جوار ذلك هناك عبادة أخرى، هناك الزكاة، طهارة وتنمية، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. في سورة المدثر صلى الله عليه وسلم حوار يجري بين أهل النار وأهل الجنة، وأظن أن سؤال أهل الجنة لأهل النار كما ستسمعون بعد قليل هو نوع من التوبيخ والتعنيف لهم وهو نوع من العذاب في ذات الوقت. اسمع ماذا يقول أهل الجنة وهم يسألونهم، ثم استمع إلى إجابة أهل النار وسترى الشاهد فيها واضحا. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما تنفعهم شفاعة الشافعين لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. توجهوا إليهم وسترون المساكين كثيرين هناك. توجهوا إليهم في العشوائيات واعلموا بأن إسلامكم العظيم الذي شرفني الله وإياكم بالانتماء إليه نستطيع أن نعرفه بأنه دين التكافل. نعم، دين التكافل، تكافل الأغنياء للفقراء، كفالة الأغنياء للفقراء في صورة الفجر. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا كلا، لم يهنك الله، أنت الذي أهنت نفسك، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. في سورة الماعون اسمع رحمني الله وإياك لتعلم بأن التكافل وبأن كفالة الفقراء وبأن إكرام الفقراء وبأن الحظ على طعام المسكين وبأن إكرام اليتيم كل ذلك من ثمار الإسلام العظيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أتريد يا محمد ويا كل مخاطب بالقرآن إلى يوم القيامة، أتريد أن تعرف المكذب الحقيقي بالدين؟ نعم، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ألم أقل لكم بأن حلاوة هذا الدين وعظمة هذا الدين تظهر بوضوح في التكافل والتراحم بين أبنائه؟ وأقول محذرا، أقول محذرا، إن الله عز وجل ابتلانا بهؤلاء، ابتلانا بهم، فكونوا في مستوى الابتلاء. يا من من الله عليكم بالمال والعلم والمعرفة، يا من ولاكم الله أجهزة الإعلام سخروها فيما يرضي الله تبارك وتعالى، أقيموا الدراسات، أقيموا البحوث في هذه العشوائيات توجهوا إليهم بكامل طاقاتكم يا من تهتمون بالمدن السياحية والمجتمعات العمرانية على شواطئ البحرين هنا وهناك، أيها المهتمون بذلك اعلموا بأن إخوانكم في مثل هذه البقاع المطحونة في أمس الحاجة. إن الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم، أعاذنا الله، يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها ظهورهم وجنوبهم، فتكوى بها جباههم وظهورهم وجنوبهم. هذا تقول لهم ملائكة العذاب موبخة ومعنفة إياهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، ثم يسمعون عبارات التوبيخ والتأنيب لمزيد من العذاب. هذا ما كنزتم لأنفسكم، بخلتم على إخوانكم الفقراء، لم تمنحوهم حقوقهم التي قسم الله لهم، وكل مال لا تقدم زكاته ولا تخرج زكاته فهو كنز، فكونوا على حذر يرحمكم الله. أرجو أن تهتموا بهؤلاء المطحونين المساكين ليعيشوا كما نعيش، وليعيش أبناؤهم كذلك عيشا كريما، وينالوا من التعليم ما هو حق لهم، وينالوا من الصحة ومن التوجيه والإرشاد أيضا. إذن سيروا إليهم القوافل من قوافل العلم والتوعية والإرشاد والإعلام، وقدموهم لإخوانكم الأغنياء، ليقف الأغنياء حقيقة على حاجة الفقراء من إخوانهم. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لكم في أموالكم، وأن يطهرها من الحرام، وأن يطعمني وإياكم، وأن يطعم أبناءنا وأزواجنا وكل إخواننا من الحلال الطيب إن شاء الله، وأن تنبت أجسامنا جميعا من الحلال الطيب إن شاء الله، وأن يجعل الله عز وجل لنا نصيبا في الفردوس الأعلى إلى جوار سيد المنفقين صلى الله عليه وسلم. ألقاكم على خير في الأسبوع المقبل بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.